قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في كتاب الآداب وفي التحذير من الخصال السيئة، وكنا قد درسنا قبله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد عرفنا المراد من هذا الحديث، ووقفنا في شرحه عند قوله يعني في الأحاديث التي تدل على إباحة غيبة الفاسق وعلى إباحة شتمه، وأنه لا حرمة له، وأنه مستثنى من هذا الحديث. قال وأخرج مسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون بها بلا ضرورة، أي فيتحدثون بما اقتربت أيديهم بعد أن ستر الله عليهم، يستر الله على الواحد منهم بفعلته التي فعل، ثم يأتي إذا أصبح يتشدق ويقول على الملأ وعلى الأشهاد لقد فعلت البارحة كذا وكذا. فهذا هو الذي مقته النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يكون مقته فيما أبيح، فكيف بما لا يباح؟ ولهذا قال فيبيحون بها بلا ضرورة ولا حاجة. لكن لو كانت الإباحة بالضرورة والحاجة كالإقرار والاعتراف أو من باب النصيحة وبيان أن فعل المعاصي إنما تضر أصحابها وغير ذلك، فإن هذا قد يكون فيه شيء من الإباحة. قال والأكثر يقولون بأنه يجوز أن ينال، يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة، يقولون له ذلك قصد النصيحة له، أو يقولون ذلك لغيره لبيان حاله أو الزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة، فإن كان لقصد الوقيعة فإن ذلك يحرم ولا يجوز، لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جوابا لمن يبدأه بالسب، وهذه حالة أيضا استثنيت، فإذا شتم إنسان إنسانا له أن يرد له الشتيمة بما يعرفه من فسقه وبما يعرفه من فجوره فيبين له ذلك. قال إلا أن يبدأه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن هذه الآية يعني تبيح لمن ظلم أن يجهر، خصوصا إذا كان الظالم له اقترف هذا الظلم فيكشفه ويبينه. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فعل، المتسابان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم، يعني المتسابان كل منهم عليه ما قال، يعني يكون مؤاخذا عما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، فعلى البادي ما لم يعتدي يعني يتجاوز المظلوم بأن يشتم وأكثر من إيه مما شتم به، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال أخرجه مسلم ولكنه يجوز أن يعتدي، ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب، لا يسبه بأمر كذب، لأنه كما مر معنا إن المؤمن ليس من شأنه أن يكذب. قال العلماء وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء. قال والإثم مستحق لله تعالى، يعني يبقى عليه إثم الابتداء وإثم إيه؟ الإثم الخاص بالله جل وعلا.
وقيل بريئا من الإثم مستحق الابتداء فيكون على الباب اللوم
والذم لا الإثم، ويجوز في حال الغضب لله تعالى، يعني يجوز الشتم في حال الغضب لله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ذلك أنه لما قال لبلال يا ابن السوداء فقال له إيه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب يا ابن أبي بلتعة دعني أضرب عنق هذا المنافق. فعمر وصف حاطب بأنه منافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم برأه من النفاق. وقول أسيد يعني أسيد بن حضير لسعد إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال، وهي بمحضره أي وقد قيلت بمحضره، أو أنه قال بعضها، لأنه هو الذي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وهي قال هذه الأقوال وهي بمحضره وقوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا معنى قوله سباب المسلم فسوق. ثم قال وقتاله كفر، قال دال على أنه يكفر من قاتل المسلم بغير حق، وهو ظاهر في من استحل قتل المسلم، إذا كان مستحلا للقتال فيكون كافرا، أما إذا لم يستحل القتال فيكون قد ارتكب معصية. ومعنى قوله وقتاله كفر يعني كفر نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون المؤمنين إخوة، فإذا تقاتلوا فقد كفروا هذه النعمة، فيكون المراد بالقتال يعني القتال، المراد بالكفر يعني كفر النعمة لا الكفر المستحق لاستحلال الدم. قال في من استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلامه، وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز، ويراد به كفر النعمة والإحسان، لا فإطلاق الكفر عليه مجاز أو يراد به كفر النعمة، لا مجاز، إطلاق الكفر مجاز خبر إطلاق، أو يراد به كفر النعمة الذي هو أحد تقسيمات الكفر، وكفر الإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. قال وسماه كفرا لأنه قد يؤول به يعني إلى ما يحصل من المعاصي التي تنتهي به إلى الكفر، قد يؤول به ما يحصل من المعاني من الرين على القلب، من الرين لأنه قد يؤول به ما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق فقد يصير كافرا أو فقد يصير كفرا، يعني يصير هذا الأمر به إلى الكفر، أو أنه فعل أو أنه فعل كفعل الكافر، أو أنه فعل كفعل الكافر، لا إنه فعل كفعل الكافر، أو إنه كفر كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم، أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم أيضا، يعني المعنى يحتمله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم ما سمعت، إيش
قول الصحابي للصحابي يقول على الهواء هذا القول عام ولا
قال تسأل القائل، لأن حتى نعرف قصده، خصوصا وأنه في ذلك الوقت كان يوجد الطائفة من المنافقين ويقال فلان النافق، يعني فعل فعل المنافقين، هذا هو الظاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر القائلين حيث أخبر إن حاطب من أهل بدر وأن أهل بدر ليسوا من المنافقين، ومعلوم أن سعد إن أريد به سعد بن معاذ فإن هذا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بأفعاله وشهد له بالجنة، وهذا لا يكون للمنافقين. ها سعد بن عبادة سعد بن معاذ أيضا، وهو الذي شفع أو الذي حكم في بعض في نعم. الحمد لله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، يعني الظن السيء، وإلا فإن الظن الحسن مطلوب أن يظن الإنسان بأخيه المسلم الظن الحسن، وإنما المنهي عنه هو الظن ليه السيء. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني أكذب الحديث أي أكثره وقوعا في الكذب، والمراد بالكذب هنا الإخبار بغير الواقع بخلاف الواقع. قال متفق عليه. أما ما يجري في النفس فمعلوم أن الأولى لا يفعل ذلك، لكن لو فعل ذلك فإنه لا يؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يؤاخذ تجاوز على الأمة ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فهذا الحديث يحذرنا من الظن السيء بالمسلم، وإذا أمكن الإنسان إذا رأى أخاه المسلم على أمر وأمكن أن يعتذر له فإن هذا هو الذي ينبغي في حقه، ولا يجوز له أن يعطي النفس هواها في أن تظن بالمسلم إلا خيرا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرا، وهو ما يسمى بالظن السيء، وهذا الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، ما يخطر للنفس من الأمور القابلة لأن تكون صحيحة وأن تكون باطلة، فهذا إذا أريد به تساوي الطرفين من حيث الصحة والبطلان ومن حيث الوقوع والعدم فهذا هو ما يعرف بمرحلة الشك. أما إذا ترجح أحد الاحتمالين فهو الذي يسمى بالظن. وكأن المراد بقوله هنا اتقوا الظن أو اجتنبوا الظن يعني المراد به الشك. قال فيحكم به ايش عندكم؟
يعتمل
باللام ولا بالدال؟
باللام لكن أظن بالدال.
قال فيحكم به ويعتمد عليه. نحن عندنا باللام ها؟ ويعتمد عليه كذا فسر الحديث كذا فسر الحديث في مختصر النهاية. وقال الخطابي المراد التهمة ومحل التحذير والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها. لا سبب يعني لا موجب لما يوجبها كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك فهذا هو الظن. وقال النووي والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به كما في الحديث تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل أي فإن تكلمت أو عملت عندئذ يكتب عليها ذلك. قال ونقله عياض عن سفيان. والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور ويقيد إطلاقه حديث احترسوا من الناس بسوء الظن أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والظاهر أنه في الشعب والعسكري من حديث أنس مرفوعا. قال البيهقي تفرد به بقية ويقول علماء الحديث في أحاديث بقية إيش بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية ولذلك قال هنا تفرد به بقية. قال والسبب في ذلك أن بقية ابن مسلم كان كثير التدليس وكان يدلسه تدليس التسوية وذلك بأن يحذف من الإسناد الضعفاء ويجود الإسناد ومن هنا لا يقبل العلماء ما رواه وتفرد به خصوصا إذا كانت الرواية فيه بالعنعنة. قال وإن كان قولا لعمر وحكمة لكنها لم تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومحل الاعتراض هو نسبة هذا القول إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبرد به بقية. قال وأخرج الديلمي يعني في مسند الفردوس عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا يحرم سوء الظن. قال وأخرجه القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائذ مرسلا وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي بعضا ويدل على أن لها أصلا يعني من الحزم كما ورد من الحزم سوء الظن وإنما يراد بذلك الاحتياط خصوصا إذا كان ثمة ما يوجب لهذا الاحتياط أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأولى أن يظن الإنسان بأخيه المسلم خيرا. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوك البكري ولا تأمنه. ها؟ قال: أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر وأبو داود عن عمرو ابن القواء ابن القوعاء عن عمرو ابن القوعاء ولا الفوعاء عن عمرو ابن الفعواء ها الفقواء ايش عندك فيه بالفاء فغواء وعندك ايش عندك يا محمود مدري بالفاء والعين ثم عندهم بالفاء والغين وكذا على كل حال هذه ينبغي ان تراجع. قال: وقد قسم الطبراني وقد قسم الزمخشري الظن، والزمخشري انما يقسم هذا في كتابه الكشاف او في كتابه الفائق. وقد قسم الزمخشري الظن الى واجب ومندوب وحرام ومباح، كأنه يقول ان الظن تعتريه الاحكام الخمسة، تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون وأي ظن يراد به، هل الظن الحسن ولا الظن السيء؟ هل المراد به مطلق الظن أو المراد به أحد الظنين الحسن أو السيء؟ قال: ننظر ماذا يقول. وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح، وقد أسقط المكروه. فالواجب حسن الظن بالله، وهذا ما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: أنا عندي حسن ظن عبدي بي، بالحديث القدسي. وبالحرام، والحرام سوء الظن بالله. إذا حسن الظن بالله واجب، والمحرم سوء الظن بالله. سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين، أي يحرم سوء الظن بكل من ظاهره العدالة بالمسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. الحديث. والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين. والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة رضي الله تعالى عنه: إنما هما أخواك أو أختاك، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان، يعني لما غلب على ظنه أن امرأته حامل بتوأم قال: إنما هما أخواك أو أختاك. واحتمال أن يكون الأمر خلاف ذلك. قال: ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب، فهذا ماذا يكون الظن في حقه؟ يكون جائزا. ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به، لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير، لم يظن به إلا خير. نائب نائب لي مفعول مطلق نائب لي للفاعل اصلا لم يظن الناس به الا خيرا ولا لا؟ فلما بني الفعل للمجهول قيل لم يظن به الا ايه؟ ظن به خير ولم يظن به الا خير. والاستثناء هنا منقطع منقطع لانه مسبوق بنفي ها؟ لم يظن به الا خير. طيب ومن دخل في مداخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظننا به السوء. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها ان كل ما لا نعرف له إمارة صحيحة أن كل ما لا تعرف له إمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح، ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الرياب فنقابله بعكس ذلك. ذكر معناه في الكشاف. إذن مصدر هذا القول في الكشاف يعني في تفسير الإمام الزمخشري، وقوله فإن الظن أكذب الحديث سماه حديثا لأنه حديث نفس، وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة. ولما كان الظن مخالفا للواقع جاز وصفه بأنه كذب. قال وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره، وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث، أي فلهذا جاز وصفه بأنه أكذب الحديث لأن صاحبه يظن خلاف ذلك، والواقع أنه لا توجد لديه من الإمارات ما تحقق وتصدق ظنه بالواقع. ثم قال وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله سبحانه وتعالى يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحذير للناس عامة وللولاة خاصة من الغش فيما ولوا به وفيما كلفوا به وفيما اؤتمنوا عليه، فإن من غش فيمن اؤتمن عليه كان ذلك الفعل معصية وكبيرة، وهذا الفعل يعد من الكبائر لأن الله سبحانه وتعالى قد توعد فاعله بإدخاله النار، والكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد أو دخول في جهنم. وهذا القول يعني إلا حرم الله عليه الجنة خاضع للمشيئة كما هو معلوم، فإنه خاضع للمشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن هذا الوعيد خاضع للمشيئة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف ما ذهب إليه أهل الاعتزال من أنه يجب على الله أن يفعل به ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإن كان قد أوجب على نفسه شيئا فإن هذا الذي يوجبه على نفسه خاص ومعلق ومقيد بمشيئته. خصوصا إذا مات هذا الإنسان وهو يقول لا إله إلا الله، فقد جاء في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل تحت هذا الوعيد. وإن لم يتب عن عمله فهذا الذي يقطع للمشيئة، أما إذا تاب فيظن أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما جاء في ما جاء فيه من نصوص في هذا الباب. يعني هذا الوعيد الذي يستوجب به الإنسان هذا الوعيد مقيد بأنه إذا مات ولم يتب، أما إذا تاب فالأمر على خلاف ذلك. قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله أي يعطيه الله ويحمله الله رعية يعني ولاية، وليس بها المراد بها الولايات فقط، وإنما هذه يدخل فيها الوظائف ويدخل فيها الأعمال التي تناط بالأفراد، خصوصا إذا كانت هذه الأعمال تتعلق بمصالح المسلمين فإنها كلها تسمى أو كلها تعتبر من الولايات، سواء كانت ولايات عامة أو ولايات خاصة. يموت يوم يموت وهو غاش، أي حال كونه غاشا للمؤمنين غاشا لرعيته، والظاهر أن المراد بالرعية هنا الرعية المؤمنة إلا حرم الله عليه الجنة. قال الحديث متفق عليه. قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. قال أخرجه البخاري من رواية الحسن، وفيه قصة وهي أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار، وعبيد الله بن زياد هذا أحد الأولاد في بني أمية، وأبوه زياد. قال عاد أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه، وكان عبيد الله عاملا على البصرة، ومعنى عاملا على البصرة يعني واليا وأميرا على البصرة في إمارة معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وولده أي وفي ولاية ولده يزيد يعني ابن معاوية. قال أخرج الطبراني، أي فلما عاد قال له معقل بن يسار هذه المقالة، كأنه قالها لا يعني من باب التحذير ومن باب النصيحة ومن باب التخويف، ولا يلزم من قوله لا أنه يرى هذا الأمر في عبد الله أو عبيد الله بن زياد. قال قال أخرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن يعني البصري قال قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا، أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، وفيها معقل المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له انتهي عما أراك تصنع، فقال له وما أنت وذاك، ثم خرج إلى المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس، فقال إنه كان عندي علم فأحببت ألا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس، ثم مرض يعني معقل، فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل بن يسار إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم، ولفظ رواية المصنف يعني هذه الرواية التي ذكرت معنا في الكتاب، وهي التي أوردها الحافظ ابن حجر يقول إنها أحد روايتي مسلم. قال وأخرج مسلم يعني الرواية الثانية: ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال ورواه الطبراني وزاد: كنصيحته لنفسه أو كنصحه لنفسه. قال وأخرج الطبراني بإسناد حسن: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته. وقوله ليلة سوداء، هذا الوصف وصف الليلة بكونها سوداء، هل المراد بها يعني أن من شأن الليلة أن تكون سوداء، أو أن هذه الليلة وصفت بالسواد لعدم نصح الوالي لرعيته؟ يقصد عموم الليل، لأن الليل من شأنه أن يكون فيه السواد. قال: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وعرفها يعني ورائحتها. قال وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا، يعني وهو لا يصلح أن يكون لذلك أميرا، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. ومعنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما معنى صرفا ولا عدلا؟ أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا يفتدي به. هذا العدل والصرف المراد به ماذا؟ يعني التوبة، كأنه يقول لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه افتداء، واضح؟ قال وأخرج أحمد والحاكم أيضا وصححه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على إصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي إسناده واهن يعني راو واهن، إلا أن ابن نمير وثقه، يعني وثق هذا الراوي، وحسن له الترمذي. على كل حال هذه المسألة تتوقف على اجتهادي، فإذا بذل الإنسان الجهد وتحرى وتبين له ذلك وإن كان مخالفا للواقع، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على اجتهاده، إذا اجتهد فأصاب أجرين، وإذا اجتهد فأخطأ أصابه أجر واحد. قال: إلا أن ابن نمير وثقه، وحسن له الترمذي أحاديث، والراعي هو القائم من مصالح من يرعاه. وقوله يوم يموت مراده أنه يدركه الموت وهو غاش لرعيته غير تائب من ذلك. والغش بالكسر ضد النصح، ويتحقق غشه بظلمه لهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم. والخلة هي الحاجة، وحبسه عنهم ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين. هذا المال، كلمة المعين وصف للمال، من مال الله المعين للمصارف، ومعنى المعين يعني المخصص للصرف عليه لمصلحة المسلمين، المعين للمصارف، وترك تعريفهم بما يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم وإهمال الحدود وردع أهل الفساد، يعني وإهمال ردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد وغير ذلك مما فيه مصالح العباد. ومن ذلك توليه لمن لا يحوطهم، ومن ذلك توليته، نعم، ومن ذلك توليته يعني تكليفه بالولاية لمن لا يحوطهم، يعني بعنايته ولا يراقب أمر الله فيهم، وتوليته من غيره أرضى لله منه مع وجوده. قال: والأحاديث دالة على تحريم الغش وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه، فإن تحريم الجنة هو وعيد الكافرين في القرآن، كما قال تعالى: فقد حرم الله عليه الجنة. وهو على رأي من يقول بخلود أهل الكبائر في النار واضح، أما من لا يقول بذلك فالمراد به إنه يستوجب هذا العمل، لكنه بعد أن يدخل في النار الله سبحانه وتعالى يخرجه منها، وإنما المراد بذلك المبالغة في الوعيد. قال: وقد حمله من لا يرى خلود أهل الكبائر في النار على الزجر والتغليظ. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فيكون بقدر يوم القيامة. قال: فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ ومعنى حرم الله عليه الجنة أي أنفذ عليه الوعيد ولم يرضى عنه المظلومين. وهذا القول كما هو معلوم إنما هو من التأويل باللازم، وهو الذي لا يرتضيه جمهور السلف، وإنما يتركون هذا الأمر حرم الله عليه الجنة على ظاهره. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وعيد من شق على المسلمين، ومعنى شق عليهم يعني صعب عليهم الأمور وأوجب عليهم أشياء لم يوجبها الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الحديث بدعوتين: الدعوة الأولى أن من ولي من أمر المسلمين شيء وأنه خفف وأنه يسر وأنه سهل على الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتسهيل والتخفيف عليه. وأن من ولي من أمرهم شيئا وشق على الأمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشق الله عليه. ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فالمراد بذلك التحذير الشديد والوعيد الشديد لمن ولي من أمر المسلمين شيء وشق عليهم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال: أخرجه مسلم. قال: شق عليهم أي أدخل عليهم المشقة أي المضرة. قال: والدعاء عليه منه صلى الله عليه وسلم بالمشقة جزاء من جنس الفعل، وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة. قال: وتمامه يعني وتمام الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: ومن ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله أن يفعل الله به. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخا إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه. هكذا جاءت الرواية. وفي بعض الروايات إذا ضرب أحدكم يعني أو إذا أدب أحدكم عبده أو زوجه فليجتنب الوجه ولا يلعن، فليجتنب الوجه ولا يقبح الوجه ولا يلعن، لأنه جاء في بعض الروايات فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث جاء هنا إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، أي فليحذر ضرب الوجه. وقد بين الشارع أن النهي عن ضرب الوجه لأن الوجه مجمع المحاسن، ولأن الوجه مجمع الحواس، فلو ضرب الإنسان الوجه ربما تسبب في تعطيل هذه الحواس أو ربما تسبب إلحاق الأذى به، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. بالإضافة إلى ما جاء في بعض الروايات فإن الله خلق آدم على صورته فيه تكريم للوجه، ولا ينبغي للإنسان أن يضربه ولا أن يقبحه ولا أن يلعنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أي غيره كما يدل له فاعل كما يدل له فاعل، يعني أن الفعل من باب المفاعلة لأنه لا بد أن يقع من اثنين، قال فليجتنب الوجه، قال متفق عليه. وفي رواية إذا ضرب أحدكم، وفي رواية فلا يلطمن الوجه الحديدة، وهو دليل على تحريم ضرب الوجه وأنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد، وذلك لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشين الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى أصابه ضرب لا يسلم غالبا من شين. وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب وغيره. باقي شيء؟ ها؟ يعني يتحرى أن لا يضرب وأن لا يقاتل من يقاتله في وجهه، وإنما يضربه في غير الوجه، لكن لو اضطر إلى ذلك لا شيء عليه. قال وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب، أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يسأل السائل فيها عن أمور فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء معين، يقول العلماء إنها تحقق فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان، فإنه ربما يكون متصفا بوصف معين، هذا الوصف يكون فيه يعني مما شين به، فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة التخلي عنه وإلى ضرورة دفعه. فهذا الرجل كان كثير الغضب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره من الغضب، وكان غيره يسأل عن أشياء مثل ما جاء بسؤال الرجل أي الأعمال أفضل، فقال له صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وسأله آخر يعني سؤالا أي الأعمال أفضل، فقال له مبينا أمورا أخرى يعني يفتقر هذا الإنسان إلى ضرورة الالتزام بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الرجل من الغضب، وذلك لأن الغضب وإن كان جبلة إلا أنه يمكن تهذيب هذه الجبلة وتهذيب هذه الغريزة ويمكن التحكم بها، وقد مر معنا فيما مضى من حديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يملك نفسه عند الغضب، فإنه إذا ملكها عند الغضب هان عليه أو استطاع أن يتصرف التصرف المناسب، بخلاف ما إذا أطلق الغضب لنفسه فإنه قد يرتكب من الآثام ويرتكب من القبائح ما لا يحمد عقباه. ولأنه بارتكابه الغضب أعطى للشيطان مجالا، لأنه كما مر معنا أن الغضب إنما يكون من الشيطان، وقد مر معنا أيضا فيما مضى الأدواء أو الداء أو الدواء الذي شرعه الإسلام للغضب، فإن من دواء الغضب أن يتوضأ الإنسان إذا غضب، يتوضأ لأن الماء تطفئ هذا الغضب وتطفئ تلك النار التي أوقدها الشيطان. ومن دواء الغضب أن الإنسان إذا كان على حال يغيرها، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا نام اضطجع، وإن كان في غير حال يصلي، فإن هذا كله مما إيه؟ مما يثير الغضب، مما يزيل الغضب. قال وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، أي أن الرجل سأل النبي مرار يزيده ويستزيده في الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده عن قوله لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قال أخرجه البخاري. جاء في رواية أحمد تفسيره بأنه جارية، يعني أن هذا الرجل ورد في هذا الحديث مبهم، وجاء في بعض الروايات بيان هذا المبهم بأنه جارية ابن قدامة، وجاء في حديث أنه سفيان بن عبد الله الثقفي، ولا يبعد أن يكون كل من الرجلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، أو أن الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا وهما يريدان هذا السؤال، فسأل أحدهما فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجابهما، فكان الجواب لكل واحد منهما. قال قلت يا رسول الله قل لي قولا أنتفع به وأقلل، أي لا تطول في القول. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. وورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلك. قال والحديث نهي عن الغضب، وهو كما قال الخطابي نهي عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه، يعني الغضب. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر جبلي، يعني لأنه غريزة من الغرائز موجودة في الإنسان، وأن هذه الغريزة يعني يمكن تهذيبها. وقال غيره وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة، يعني النهي عما يمكن أو عما يكون مكتسبا من الغضب، لا عما يكون جبلة، لأن ما يكون جبلة الإنسان فيه لا يملك نفسه ولذلك لا يؤاخذ عليه، أما ما يؤاخذ عليه فهو ما كان إيه؟ ما كان غير جبلي، ما كان مكتسبا. هذا ما قاله. يقول وقال غيره يعني غير الخطابي وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة. وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب، وهو الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمره يريده فيحمله الكبر على الغضب، والذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب ويسلم من شر الغضب. وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. قيل إنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة لأن السائل كان غضوبا، يعني كثير الغضب، وكان صلى الله عليه وسلم يفتي كل واحد بما هو أولى به. قال ابن التين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. إيش عندكم؟ بالتثنية ولا بالإفراد؟ ها؟ بالإفراد؟ أكثر النسخ بالإفراد. خيري، خيري الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، ويؤول إلى أن يؤذي الذي غضب عليه بما لا يجوز فيكون نقصا في دينه. انتهى. يعني كلام مين؟ ابن التين. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن الغضب ينشأ عن النفس والشيطان، فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان أملك لقهر نفسه عن غير ذلك بالأولى. وتقدم كلام يتعلق بالغضب وعلاجه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.